بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بصدد إثبات الأمرين. الأمر الأول أن الحركات الفلكية علامات لوقوع الحوادث السفلية، وقرأنا الأخبار الدالة على ذلك في الدرس السابق. الأمر الثاني أن الخطأ في علم النجوم كثير، وقرأنا أيضا جملة من الأخبار تدل على ذلك. بقيت لدينا رواية الاحتجاج نقرأها. يقول: ومنها المروي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له عليه السلام، يعني هذا الزنديق هذا الملحد، قال للإمام عليه السلام: ما تقول في علم النجوم؟ يعني بين رأيك في علم النجوم، هل هو حق أم باطل؟ قال عليه السلام: هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره. إنزين، ليش يعلل الإمام؟ لأنه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور، يعني أنه لا يدفع بسبب العلم بالنجوم ما هو مقدر للإنسان كي يتمكن من أن يدفع الضرر المقدر، كما أنه الإنسان يقدر يدفع الضرر بسبب الصدقة، بسبب صلة الرحم، لكن بسبب هذا العلم هذا لا ينفع، أصلا لا يدفع المقدور ومنافعه قليلة. إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، يعني لم ينجه، يعني لم يتيسر له أن يتحرز ويفر عن القضاء المحتوم. وإن أخبر هو بخير لم يستطع تأجيله، ما يقدر يعجل الخير لا لنفسه ولا لغيره. وإن حدث به، يعني بهذا الإنسان، سوء لم يمكنه صرفه. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه. الحاصل المستفاد من الأخبار أن المنجمين يعرفون بسبب حركات النجوم، يعرفون حوادث لكن قليلة جداً، فهم قد يصلون إلى أمارية بعض الأوضاع الفلكية. مثلا يقولون هذا الوضع الفلكي أمارة على نزول المطر، ممكن، إلا أنهم لا يصلون إلى معارضات هذه الأوضاع الفلكية وهذه العلامات. فمجرد العلم بتحقق العلامات أن هذه علامة لنزول المطر، هذا لا يكفي للحكم، لأن يحكم بمقتضى علم النجوم ما دام المنجم لم يصل إلى عدم وجود معارض لهذا الوضع الفلكي. عرفتوا شلون؟ طيب، كل من يقرأ الأخبار التي ذكرناها لكم، حتى المنجم أصلا لا يحصل له الظن ولا العلم بالأحكام المستخرجة من علم النجوم. مع ذلك نقول في بعض الأحيان، قد يحصل الظن، بل قد يحصل العلم بسبب مثلا التقارن الحاصل بين هذا الكوكب وهذا الكوكب على حدوث حادث سفلي، مثلا أفرض وقوع زلزال. هذا من وين حصلنا؟ بسبب التجارب التي نقلها السلف، الخلف عن السلف، هذه تجارب منقولة ويحصل الظن أو العلم. لكن الأولى أن يتجنب المنجم الحكم بسبب هذه التجارب المنقولة، لا يجي يحكم. ولو أراد أن يحكم فالأولى أن يحكم على وجه التقريب. شلون؟ يقول لا يبعد، إيه يعني يقول لا يبعد زين نزول المطر عند حصول الوضع الفلكي المعين نطبق، يقول إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها. ما وصلوا إلى معارضات، زين، من دون وصول إلى معارضات هذه العلامات. ومن تتبع هذه الأخبار اللي ذكرناها، زين، اللي دل على وقوع الخطأ كثيرا في حساب المنجمين، لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عنها، يعني عن النجوم، أوضاع النجوم، فضلا عن القطع. ثم يستدرك يقول نعم، قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف، شنو فاعل يحصل؟ الظن بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث مثل نزول المطر لبعض الأوضاع الفلكية، مثلا اقتراب الزهرة من القمر مثلا، فالأولى التجنب عن الحكم بها. هذا المهم. الحين شيخنا شنو آخر شيء الخلاصة؟ يقول أنت إذا أردت أن تتعلم علم النجوم لا بأس بتعلم علم النجوم، إذا كنت معتقدا أنها علامات وكواشف لا بأس بذلك، لكن الأولى لك أن لا تحكم بماذا؟ بسبب مقارنة حادث لمثلا حادثة لبعض الأوضاع الفلكية. افرض حادثة مثل شنو؟ مثل الزلازل، كلما اقترب مدري شنو الكوكب الفلاني من الجهة الفلانية يحدث زلزال. الأولى لك أن لا تحكم، وإن أردت أن تحكم قل لا يبعد، قل يحتمل. ومع الارتكاب، يعني أنت يا منجم تقول لا أنا أحب علم النجوم وأبي أحكم، يقول طيب إذا تبي تحكم خلي بالك، فالأولى الحكم على سبيل التقريب، يعني يحتمل لا يبعد، وأنه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا، والله المسدد. انتهينا بحمد الله من حرف التاء، الآن نشرع في حرف الحاء. المسألة السابعة حفظ كتب الضلال. الحفظ فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن يحفظ الكتاب من التلف، يعني الكتب التي في معرض التلف يقوم بحفظها. الاحتمال الثاني أنه حفظ كتب الضلال بهالمعنى، يعني معنى الحفظ هو الاقتناء والامتلاك. طبعا راح يجي إن شاء الله زي من المصنف في آخر البحث أن الحفظ المحرم أعم من الحفظ الخارجي اللي هو الإمساك والاقتناء، ومن الحفظ عن ظهر قلب أو نسخ الكتاب أو المذاكرة ونحو ذلك مما يوجب بقاء كتب الضلال وعدم اندراس هذه الكتب. هذا راح يجي إن شاء الله. إذن المراد بكتب الضلال هو كل ما وضع لغرض إضلال الناس وإغوائهم وإلهائهم عن دينهم وعن الاعتقادات والفروع، فيشمل كتب الفحش وكتب الهجاء وكتب السخرية وكتب السحر والكهانة إلى آخره مما يوجب الإضلال. يقول المصنف رحمه الله حفظ كتب الضلال حرام، زين، لكن في بعض الحالات لا في جميع الحالات، يعني في الجملة، زين، يعني لا بالجملة، حرام في الجملة. ليش؟ لأن العلماء قد يحفظون هذه الكتب لأجل أن يردوا على أصحاب الشبهات وأصحاب أنه البدع، إنزين، أو أن هذه الكتب إذا طالعها العالم المحصن لا تؤثر فيه، فبالتالي أنه لا يمكن أن نحرم بقول مطلق، بل هو حرام في الجملة. الدليل على الحرمة
على حرمة حفظ كتب الضلال، أولا الدليل الأول، طبعا هو ثلاث أدلة راح يذكرها المصنف بقوله مضافا ومضافا ومضافا، بعدين راح يذكر ثلاث أدلة اللي هي الأدلة الرئيسية. الآن ليش المصنف سوى هذه العملية؟ لأن الأدلة الثلاثة الأولى يمكن المناقشة فيها بسهولة، لكن الأدلة الثلاثة التي ستأتي اللي هي الرابع والخامس والسادس أدلة يمكن المناقشة فيها لكن بشيء من الصعوبة. إذن الدليل الأول حكم العقل، ليش؟ لأن حفظ كتب الضلال هذا منشأ للفساد، العقل يحكم بوجوب قطع مادة الفساد، حكم العقل هذا في مرتبة شنو؟ علل الأحكام، مثل ما درسنا في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. يعني العقل يدرك الملاك للحكم بوجوب قطع مادة الفساد، فيكون حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد مستلزما لحفظ لحرمة حفظ كتب الضلال شرعا. عرفت شلون الملازمة؟ لأن الحفظ شنو هو الحفظ؟ الحفظ هو عبارة عن إبقاء مادة الفساد، زين، والإبقاء مخالف لحكم العقل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على حرمة حفظ كتب الضلال هو أن الله سبحانه وتعالى ذم من يشتري كتابا فيه له الحديث، فيشمل كتب الضلال، زين. هذا الذم يدل على ماذا؟ يدل على الحرمة، لأن الذم من الله يدل على أن هذا النوع من الشراء والحفظ هو حرام. الآية هي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هذه الآية نزلت في النظر أو النظر ابن الحارث، هذا كان يعمل في التجارة ويخرج إلى بلاد فارس يشتري كتب، إنزين، ويأخذ أخبار الأعاجم. هذا الرجل إنزين بعد أن يشتري الكتب ويتعلم من أهل الفرس والأعاجم القصص والحكايات يرجع إلى قريش، إنزين، ويقول لهم إن محمدا يحدثكم بأحاديث عن مدري شنو عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث عن رستم وإسفنديار والأكاسرة ونحو ذلك، فيستمعون حديث هذا الرجل فيتركون الاستماع إلى القرآن. أنا ليش جبت هاي القضية؟ حتى نعرف بأن الذم هنا الذم ليس فقط وفقط مختصا بالشراء أو الاشتراء مثل ما يقولون، لأن شنو الآية تقول؟ تقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لكن احنا بعد ما بينا أسباب النزول نعرف أن الموضوع أعم من الشراء، يعني يعم الأخذ والتسلط والحفظ عن قلب، فيكون الكل حرام. وهناك أدلة أخرى نقرأها من خلال المتن حتى لا يصير تكرار. يقول المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة. أقول رجعوا للعبارة، أنا أحتاجها هذه، حفظ كتب الضلال هذا عنوان المسألة، شنو حكمه؟ حرام، واضح؟ إذا قلت لكم عنوان المسألة ترى هذا عنوان المسألة، حفظ كتب الضلال حرام في الجملة، بأي دليل؟ بلا خلاف كما في المنتهى، عفوا، كما في التذكرة وعن المنتهى. إذن هذا الدليل الأول، ويدل عليه، يعني يدل على تحريم حفظ كتب الضلال هذا الدليل، أنه الأول مضافا، بلي الدليل الأول هذا مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، انتهى الدليل الأول. ف فأنت لازم تكتب همين الملازمة، يعني يكون حكم العقل مستلزما لحرمة حفظ كتب الضلال شرعا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. حطيتوا بالكم؟ الدليل الثاني، شوفوا، مضافا إلى ومضافا إلى الذم المستفاد من قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى ذم من يشتري كتابا فيه لهو الحديث، فهذا بالتالي يشمل كتب الضلال، والذم يدل على ماذا؟ على الحرمة، لأنه لو لم يكن يدل على الحرمة لا يبقى معنى للذم، صح ولا لا؟ الحاصل الآية تدل على حرمة شراء كتب الضلال لأن فيها لهو الحديث، يعني الكلام اللهوي والكلام الباطل. طبعا هنا الشراء لا موضوعية له، يعني التسلط، الاقتناء، الحفظ، أي شيء أنت بعد حطه يشمل هذا الموضوع. طيب الدليل الثالث اللي هو والأمر، يعني مضافا إلى الأمر بالاجتناب عن قول الزور، اللي هي الآية القرآنية واجتنبوا قول الزور. زين، هنا كتب الضلال عبارة عن الكتب المشتملة على الزور. شنو هو الزور؟ تعريفه هو البهتان والأمور الباطلة والكذب. زين، الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتناب عن شنو؟ قول الزور، مثل ما أمر بالاجتناب عن الخمر. الاجتناب عن الخمر شو يدل عليه؟ يدل على أن حفظ الخمر حرام، كذلك الاجتناب عن قول الزور اللي هو يكون حرام. زين، لأن الذي يحفظ كتب الضلال لم يجتنب عن قول الزور وخالف هذا الأمر الموجود في الآية الشريفة. الدليل الرابع قوله عليه السلام في زين، هذا خلصنا ثلاث أدلة مضافا ومضافا ومضافا، ثلاث أدلة. الحين جينا للدليل اللي هو الرابع اللي هو الأساسي. شوفوا العبارة اعتراضية، إذا ما عندكم اعتراض حطوها. ويدل عليه قوله عليه السلام فيما تقدم من رواية تحف العقول: إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا إلى آخر الحديث، يعني يدل على حرمة حفظ كتب الضلال مضافا إلى الأمور الثلاثة المتقدمة. قول الإمام في رواية تحف العقول: هذا الدليل يدل على حرمة حفظ كتب الضلال. بأي تقريب؟ بتقريب أن المراد بالصناعة هو المصنوع. شوفوا، إنما حرم الله الصناعة، المراد من الصناعة شنو؟ المصنوع، فيشمل كتب الضلال لكونها مصنوعة إما بالكتابة أو بغير الكتابة، فالآية تدل على حرمة كل مصنوع يجيء منه الفساد محضن، ومن هذه الأمور المصنوعة هي كتب الضلال. الدليل الخامس: بل قوله عليه السلام، يعني بل يدل على حرمة حفظ كتب الضلال قول الإمام عليه السلام: أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق إلى آخره. فبالتالي أنه أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق، هذا محل الشاهد، باب يوهن به الحق، تكملة الرواية شنو؟ فهو حرام محرم بيعه وشراؤه إلى آخره، وإمساكه مدري، والتقلب مدري الرواية. على العموم، فبالتالي حفظ كتب الضلال مما يوجب تقوية الكفر والشرك، ويوهن به الحق فيكون حرام، الدليل السادس والأخير وقوله عليه السلام يعني ويدل على حرمة حفظ كتب الضلال قول الإمام عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة إذا تذكرونها مالت النجوم اللي قال له أتقضي قال نعم قال له احرق كتبك. فبالتالي هذه الرواية هكذا حيث شكى إلى الإمام الصادق عليه السلام أني ابتليت بالنظر في النجوم فقال عليه السلام أتقضي يعني تحكم على طبق الحسابات قال نعم قال احرق كتبك. الآن عندنا إشكال قد يجي واحد يقول هذا كلام الإمام إنما يتم بناء على أن المراد من وجوب إحراق الكتب هو الوجوب النفسي واضح؟ يعني إذا كان وجوب إحراق الكتب هو نفسي فهو مستلزم لحرمة الحفظ لأن من حفظ هذا الكتب يكون مخالفا للنهي عن الحفظ لكن هنا المراد هو الوجوب الإرشادي. شوفوا الإمام شنو قال قال أتقضي قال نعم يتبين الحرام هو ماذا القضاء والحكم مو حفظ الكتاب واضح. فبالتالي عندما قال نعم قال احرق كتبك فهذا يدل على حرمة القضاء وحرمة الحكم على طبق علم النجوم. والإمام عندما قال له احرق كان في مقام بيان كيفية التخلص من القضاء والحكم عرفت شلون؟ يعني كيف تترك القضاء؟ ما قال القضاء حرام لا بيّن له قال له أنت لديك طريق وهذا الطريق لكي تنجو بنفسك من حكم النجوم هو أن تقوم بإحراق الكتب. فيتبين إحراق الكتب شنو طريق يعني ممكن الإنسان يقول هذا طريق أنا عندي طريق آخر نقول شلون يقول آخذ هذه كتب الضلال إنزين وأمسحها أمحوها أو أدفنها في الأرض أو لا أقل من الأول هذه كتب الضلال بس أدري هذه كتب ضلال زين ما أشتريها صح ولا لا. فالإحراق لا موضوعية له. فإذا كان الوجوب وجوبا إرشاديا فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية واضح زين. لهذا قال المصنف بناء يعني الاستدلال بهذه الرواية إنما يتم بناء على أن الأمر للوجوب النفسي دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم واضح؟ هذا واضح إنزين. ثم إذا أنت ما يتناقشت في أن الأمر للوجوب النفسي وقبلت ذلك قبلت قلت هو نقبل أن هذا الأمر أنه أمر نفسي لدينا إشكال. شنو هو الإشكال؟ الإمام لما إجا فيها الرواية رواية عبد الملك فصل بين شغلتين شنو أتقضي شنو مفهومها يعني إن كنت لا تقضي فلا تحرق إن كنت تقضي فاحرق. هذا يسمونه شنو الاستفصال. مقتضى هذا التفصيل أن هذه الرواية غاية ما تدل عليه أن الحرمة تكون ثابتة عند ترتب المفسدة على كتب الضلال عرفتوه واضح هذا زين. نقول ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية يعني الإمام استفصل بين حكم المنجم بمقتضى علم النجوم وبين عدم حكمه وعدم قضائه. فلما قال له نعم قال له أحرق هذا الاستفصال شنو يقتضي؟ يقتضي دوران الحرمة مدار ترتب المفسدة على كتب الضلال. فإذا المفسدة ما كانت تترتب على كتب الضلال فلا يكون الحفظ حراما. يقول: ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم، يعني لم يحرم حفظها وإبقاؤها. وهذا أيضا، هذا التفصيل مو فقط مستفاد من رواية عبد الملك، لا، مستفاد من رواية تحف العقول. يقول: وهذا أيضا مقتضى ما تقدم في رواية تحف العقول المتقدمة من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا. يعني شنو؟ يعني الإمام عليه السلام أناط حرمة الصناعة بماذا؟ بما يجيء منه الفساد محضا. فيستفاد أيضا عدم حرمة الصناعة ومنها حفظ كتب الضلال إذا لم يأتي منها الفساد محضا. الحين راح يجي بذهنك تقول: ها، يعني ممكن إن ما يأتي منها الفساد محضا ممكن تكون أكو مصلحة؟ مرة ثانية، الإمام، ها، هو الآن راح نبين، الإمام عليه السلام في رواية تحف العقول قال: إنما حرم الله الصناعة، شنو؟ التي يجيء منها الفساد محضا. فلو فرضنا كتب الضلال تارة يأتي منها الصلاح وأخرى يأتي منها الفساد، فهل يكون حفظها محرم أم لا؟ يقول: نعم، هذا الاستدراك نبي نبين هذا المطلب. المصلحة الموهومة، يعني النادرة اللي هي الضعيفة جدا، خلنا نفرض مثلا 1%، إنزين، أو المحققة النادرة، يعني شنو المحققة النادرة؟ يعني مو موهومة، محققة لكن نادرة، في مقابل الموهومة. الموهومة شنو؟ المتخيلة. المحققة اللي لها واقع لكن 1% لا اعتبار بها. زين، فلا يجوز الإبقاء، يعني لا يجوز إبقاء كتب الضلال وحفظها بمجرد ترتب مصلحة نادرة على إبقاء هاي الكتب مع غلبة ترتب المفسدة على إبقاء هاي الكتب. خلنا نفرض المفسدة 99%، 1% فيها مصلحة، هذه المصلحة النادرة كالمعدومة، فبالتالي لا يجوز الحفظ. فلا يجوز الإبقاء، يعني لا يجوز حفظ كتب الضلال بمجرد احتمال ترتب المصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة. وكذلك، يعني كما لا يجوز حفظ كتب الضلال بمجرد احتمال ترتب المصلحة على الحفظ، كذلك لا اعتبار بالمصلحة الفعلية الموجودة اللي هي المصلحة غير المعتد بها، مثل ترتب هذه المصلحة مثلا خلنا نفرض أنه 2% 3% التي لا يعتد بها، واضح؟ نعم، بمجرد احتمال ترتب المصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة، وكذلك المصلحة النادرة غير المعتد بها. إنزين، الآن خلاصة الكلام شيخنا شنو؟ يقول: وقد تحصل من ذلك بناء على رواية تحف العقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، تحصل 4 صور. شوفوا: أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلال قطعا، هذه تبي تقول صورة كيفك، أو احتمالا قريبا. احتمالا قريبا يعني شنو؟ يعني إما قطعا أو الاحتمال القريب من القطع. فإن لم يكن كذلك، هاي الصورة الأولى، يعني إذا أنه لم يكن قطعا ولم يكن احتمالا قريبا، هاي الصورة الأولى، أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى. زين، هذه الصورة الثانية. قلنا الثالثة، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، يعني أن تكون المفسدة اللي يتوقعها ويحتمل حدوثها في المستقبل معارضة بمصلحة متوقعة ومحتملة الوقوع في المستقبل وهي أقوى من المفسدة. مو قاعد نفرض المتوقعة، أو أقرب وقوعا منها. أقرب وقوعا منها يعني شنو؟ أقرب وقوعا في المستقبل من وقوع المصلحة، وإن كانت ضعيفة لكن هي أقرب بأن تكون هذه المفسدة اللي يحتمل وقوعها في المستقبل معارضة بالمصلحة التي يحتمل وقوعها في المستقبل، ووقوعها أقرب احتمالا، المصلحة وقوعها أقرب من وقوع المفسدة، أو أقرب وقوعا منها. إنزين، فلا دليل على الحرمة، يعني فإن لم يكن كذلك، هذا جواب فلا دليل. شوفوا من الأول، أول شيء، فإن لم يكن كذلك، لم يكن كذلك هذا بينا صح ولا لا؟ يعني إذا لم تترتب مفسدة الضلال على الحفظ قطعا أو احتمالا فلا دليل على الحرمة، إلا أن يثبت إجماع أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف. هذا اللي قلت لكم بداية الدرس، عنوان المسألة خلوا بالكم عليه. العنوان اللي ذكرناه في بداية المسألة شنو كان؟ حفظ كتب الضلال حرام. هذا العنوان له إطلاق أم لا؟ له إطلاق. يعني شلون؟ سواء ترتب عليه مفسدة أم لم يترتب عليه مفسدة. إنزين، فإذا قام إجماع قلنا لا دليل عليه، إلا أن يقوم إجماع في هذه الصورة على حرمته، إنزين، أو نلتزم بإطلاق عنوان اللي ذكرناه في أول الكتاب اللي هو معقد نفي الخلاف. شنو قال لي عنا أنه نفع عنا الخلاف؟ حفظ كتب الضلال حرام بلا خلاف، كما عن المدري منه. المهم، فبالتالي زين، نقرأ العبارة مرة ثانية لأن تحتاج إلى شرح. أو يلتزم، إلا أن يثبت إجماع، هذا واضح، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. هذه شنو هالعبارة هذه؟ إنزين، لا خلاف، هذا يدل على حرمة حفظ كتب الضلال. حفظ كتب الضلال حرام، مقتضى إطلاق هذا العنوان ثبوت الحرمة مطلقا، صح ولا لا؟ بناء على هالكلام احنا قاعد ناخذ بإطلاق العنوان، العنوان دليل لفظي، حفظ كتب الضلال حرام، العنوان دليل لفظي لا خلافه، والإجماع على هذا ما راح يكون دليل لبي. عرفته؟
الإجماع هو دليل
ايه؟ لا لا إيه، لأنه إحنا قاعد نتمسك بشنو؟ ما قاعد نتمسك بالإجماع حتى تقول لي أنه
دليل لبي،
ولا لا خلافه حتى تقول لا خلافه أيضا دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن أو على معقد الإجماع أو على معقد نفي الخلاف. نقول لك لا، إحنا قاعد نتمسك بإطلاق العنوان اللي هو كالدليل اللفظي، حطيته بالكم، فيكون أنه لا خلافه والإجماع زين يكون معقده العنوان، فيكون حكم الدليل اللفظي في انعقاد الإطلاق له، فنتمسك بإطلاق العنوان. إنزين، وحينئذ يعني حينما التزمنا بإطلاق العنوان اللي قال الشيخ لا خلاف في حرمته فلا بد من تنقيح العنوان. إنزين لا خلاف في حرمته، إحنا مو لازم أول شيء إن أعرف حفظ كتب الضلال، هذا حرام مطلقا. يعني شنو؟ يعني إحنا نريد أن نعرف ونتأمل ونحقق في عنوان كتب الضلال وندقق في هذا المعنى كي نعرف هذا المعنى من جهة السعة والضيق، فلا بد من تنقيح العنوان اللي هو كتب الضلال، وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا بنفسه، يعني لا بد من تنقيح المراد بالضلال وتوضيح معنى الضلال، لأن أنت إذا بتترك معنى الضلال هكذا خو كل واحد يقول هذا ضلال. المصنف احتمل ثلاث معاني للضلال، المعنى الأول هو هذا، وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا بنفسه، فالمراد يعني بناء على أن الضلال هو ما يكون باطلا في نفسه سواء كان مضلا أم لم يكن مضلا، فيكون أنه المراد من كتب الضلال هي الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، سواء كانت هذه المطالب توجب إضلال الغير أم لا توجب إضلال الغير، فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة. أو أن المراد به مقابل الهداية، هذا الاحتمال الثاني، يعني المراد بالضلال الضلال ضد الهداية، يعني لما نقول كتب الضلال يعني الكتب التي ألفت لغاية الضلال زين وتوجب الانحراف في العقيدة والدين. طيب، أو أن المراد به مقابل الهداية، فيحتمل أن يراد بكتبه يعني بكتب الضلال ما وضع لحصول الضلال، وأن يراد يعني يحتمل أن يراد بكتب الضلال الكتب التي توجب الضلال وإن لم يكن الغرض من تأليفها إضلال الناس. هذه إشارة إلى الاحتمال الثالث، مرات المؤلف يكتب كتاب مو غرض أن يضل الناس، لكن هذا الكتاب من شأنه أن يضل الناس. زين، وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها زين، يعني حتى لو كان المطالب الموجودة زين حق بأن كان ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. زين، يعني هذا الذي كتب دقيق في كتابته، المطلع لا سطحي ما يعرف يحلل ما يعرف القضايا فيقع في الضلال. هو كاتب كتاب حق، الرجل خطية تعبان به، بس هذا متطفل يجي يتطفل على العلم ويحسب نفسه عالم، فشنو؟ فيقع في الضلال. عرفتوا شنو المعنى؟ زين، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة، يعني لا يقبلها الشر كوحدة الوجود، صح ولا لا؟ مو أكو عندنا كذي كتب؟ إنزين، أو أن الله لا يلم بالجزئيات، جزئيات وأمثال ذلك، فهذول يوجهون هذه المطالب على نحو لا يخالف الشر، ويقولون أن المراد ليس المعاني المنكرة التي بظاهرها تخالف الشريعة، مو بهالمعنى. إنزين، فبالتالي يدعون أن المراد غير زين غير ظاهر هذه الكتب، فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقيتها، يعني كتب العرفاء والحكماء اللي تشتمل على ظواهر غير مقبولة شرعا تعد من كتب الضلال، حتى على تقدير أنها كتب فيها مطالب مثلا حق، فيها مطالب مثلا تطابق الواقع كما هم يدعون. يعني الآن وهذه الدعوة باطلة، يعني كتب العرفاء كلها باطل، زين الحين الحكماء ما لنا شغل وياهم، بس العرفاء وين اكو عندهم حق؟ على العموم الا ان ياتي عارف ويتكلم كما نتكلم، فبالتالي هذا نخرجه عن العرفاء، لأن العرفاء لهم طريق الكشف ومدري شنو والرياضات. المهم، فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقيتها. ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال، لأنها كتب سماوية وغير منسوخة وغير محرفة. وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة فهي داخلة، يعني هذه الكتب داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول، يعني الكتب الضلال المشتملة على المطالب الباطلة. زين، طبعا هذا ما يترتب عليها الإضلال بالنسبة للمسلمين، وأنا إش علي من كتاب الإنجيل اللي هم محرفين، صح ولا لا؟ فبالتالي هذه لا ترتبط، هذه كتب ضلال في حد أحد، مو محل ابتلاء المسلمين. إنزين، فهي داخلتهم في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، يعني نحن المسلمين، حيث إنها لا توجب للمسلمين. إنزين، شنو عندكم العبارة؟
بعد بداهة.
إيه، بعد بداهة نسخها ضلالة. إنزين، يعني كتب الضلال اللي هي التوراة والإنجيل بعد وضوح نسخها هذه لا توجب إضلال المسلمين. نعم، توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما. إنزين، لأن قبل أن ينسخ هذا الدين وقبل أن يبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أنه كان أذولا يعملون بالتوراة والإنجيل اللي هي النازلين على موسى وعيسى عليهم السلام. والتوراة والإنجيل كتب محرفة، فبالتالي مشتملة على مطالب باطلة توجب أن هؤلاء مثلا يضلون عن دينهم. لأنه فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها. هذا إن شاء الله نعيده في الدرس القادم، بهالمقدار نكتفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.